إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلنا في كتاب بداية المجتهد لابن رشد رحمه الله في كتاب القراب إلى الباب الثاني الذي هو في شروط القراض، حيث ذكر رحمه الله أنه سيتكلم عن القراض يعني في أربعة أبواب: في صفته، وفي محله، وفي شروطه، وفي أحكامه. فهذا هو الباب الثاني، حيث يعني لم يعد الكلام في صفته بابا مستقلا. فالباب الثاني في مسائل الشروط، شروط القراء. قال: وجملة ما لا يجوز من الشروط. وتأمل كيف قال ما لا يجوز، لأن الأصل في المعاملات الجواز. وجملة ما لا يجوز من الشروط عند الجميع هي ما أدى عندهم إلى غرر، والغرر إنما يكون في الربح، الغرر يتعلق بالنتائج، أو إلى مجهلة زائدة، والجهل إنما يكون في الغالب في رأس المال. فكأنه أعطاك يعني قاعدة لهذه الشروط، ألا وهي أن كل ما كان فيه غرر أو فيه جهالة فهو ممنوع. قال: ولا خلاف بين العلماء أنه إذا اشترط أحدهما لنفسه من الربح شيئا زائدا غير من عقد عليه القراض أن ذلك لا يجوز. فهذا لا خلاف فيه، أنه إذا اشترط أحدهما لنفسه من الربح شيئا زائدا غير من عقد عليه القراض أن ذلك لا يجوز. فبعد أن تم العقد قال: لكن أنا لي كذا وكذا. فهذا واضح يعني أنه لا يجوز، لأنه لو كان جائزا لكان مثلا ذكر في العقد بحيث ينظر فيه هل هذا الشرط جائز أو غير جائز. أما أنه بعد الانعقاد يقول لي كذا وكذا، فهذا يعني مما يوحي أن هناك ظلما أو انتهازا لفرصة أو نحو ذلك. ثم هو علله فقال: لأنه يصير، ويمكن أن تكون يصير، لأنه يصير ذلك الذي انعقد عليه القراض مجهولا، أو يصير ذلك الذي انعقد عليه القراض مجهولا. فهذا هو السبب في أن هذا لا يجوز، بل هذا لا خلاف فيه كما ذكر رحمه الله. قال: وهذا هو الأصل عند مالك في أن لا يكون مع القراض بيع ولا كراء ولا سلف ولا عمل. فما يشترط مثلا صاحب المال على العامل أنه يعمل له كذا وكذا يعني فيما لا يدل عليه العقد. قال: ولا مرفق يترفق به أحد الطرفين فكل هذا لا يجوز. لماذا؟ لأنه يصير من عقد عليه القراض مجهولا. قال: فهذه جملة ما اتفقوا عليه، جملة في مقابل التفصيل، وإن كانوا قد اختلفوا في التفصيل. ثم سنعد من كلامه رحمه الله يعني 7 مسائل تتعلق بالشروط. الأولى: فمن ذلك اختلافهم إذا شرط العامل الربح كله له. فإذا العامل المضارب شرط لنفسه الربح كله، قول أول فقال مالك يجوز، فقال مالك يجوز. نحن كنا ذكرنا ماذا؟ أن هناك ألفاظ ذات صلة بالقراط، فكان منها ماذا؟ الإبضاء وليش والقرض. الإبضاع مضاربة مجانا من ليش؟ من العامل، يعني العامل يتجر في المال لرب المال ولا يأخذ شيئا. والقرض إرفاق من صاحب المال. طيب، يقول قائل: القرض معروف أنه مضمون، القرض المعروف، القرض أقرضتك شيئا فأنت ضامن له، فكيف نسمي هذا قرض مع أن القراض غير إيش؟ غير مضمون. فالجواب أن هذا يسمى قرض ولكنه غير إيش؟ غير مضمون، حتى يكون إيش؟ قراضا. فالمهم أنه في هذا جوزه مالك. وقال الشافعي لا يجوز. طيب، إذا وجدت قولا يعني في القراض ونحوه في مثل هذه المعاملات أنه لا يجوز كذا، فهذا معناه أن للعامل أجرة المثل والربح لرب المال، فهذا كأنه يعني نوع من التصحيح. استفتيت مثلا في مسألة معينة في القراءات فتقول لا هذا ما يجوز، فيترتب على قولك لا يجوز أن تحكم للعامل بإيش؟ بأجرة المثل، ويكون الربح كله لرب المال. القول الثالث: وقال أبو حنيفة هو قرض لا قراض. فهذه 3 أقوال. ثم علل هذه الأقوال فقال: فمالك رأى أنه إحسان من رب المال وتطوع، يعني العامل شرط هذا لنفسه ورب المال وافق، ما الذي يمنع من هذا؟ قال: إذ كان يجوز له أن يأخذ منه الجزء القليل من المال الكثير، فكما يجوز له أن يأخذ مثلا الثلث، الربع، العشر، قال 0 مثلا، فيمكن أن هذا الجزء يقل إلى أن ينعدم. والشافعي رأى أنه غرر، لأنه إن كان خسران فعلى رب المال، إن كان خسران فعلى رب المال، وهذا هو المعروف في ليش؟ في القراض. وبهذا يفارق القرض، بهذا يفارق القرض، لأن في القرض المقترض ضامن، ضامن للمال، وأما في القراض المقارض أو العامل غير إيش؟ غير ضامن للمال. قال: وإن كان ربح فليس لرب المال فيه شيء. فهذا هو تعليل الشافعي، أنه إن كان خسران يكون على رب المال، وإن كان ربح فليس له فيه شيء. المسألة الثانية: قال: ومنها إذا شرط رب المال الضمان على العامل، الضمان وهو ضمان إيش؟ رأس المال. ونحن قلنا أن في القراض أن رأس المال عند المقارض أمانة لا يضمن. طيب، ماذا لو شرط رب المال الضمان؟ وهذا كثير جدا في زماننا، يعطي صاحب المال مثلا 100,000 ويشترط على المضارب على المقارض أنه إذا حصلت خسارة فيرد له إيش 100,000. قول الأول: فقال مالك لا يجوز القراض وهو فاسد. صحيح، كيف أننا نلزم العامل بضمان رأس المال؟ فماذا لو خسرت التجارة؟ فيكون خسر مجهوده والآخر لم يخسر شيئا، فهذا فيه ظلم. وبه قال الشافعي. طيب، وقال أبو حنيفة وأصحابه، وهذا في الحقيقة ليس بخلاف مما يدلك على أن اشتراط رب المال الضمان على العامل إن هذا لا يجوز بالاتفاق. فماذا قال أبو حنيفة وأصحابه؟ قالوا القراض جائز والشرط إيش؟ باطل. طيب، الحصيلة واحدة، فهذا تصحيح للعقد وهو مشتهر عند الأحناف أنهم يصححون، لكن الحصيلة واحدة أيها الإخوة، حصيلة واحدة، لأن فيه الظلم الذي ذكرناه. وعمدة مالك أن اشتراط الضمان زيادة غرر في القراض ففسد، زيادة غرر وإيش أيضا وظلم. وأما أبو حنيفة فشبهه بالشرط الفاسد في البيع على رأيه أن البيع جائز والشرط باطل اعتمادا على حديث بريرة المتقدم. فهذه قاعدة أبي حنيفة في البيوع وغيرها، أن من اشترط شرطا فاسدا فيبطل الشرط ويصح العقد، وأما الآخرون فيبطلون الإيش؟ فيبطلون العقد. فعند أبي حنيفة يكون الشرط إيش؟ فاسد غير مفسد، وعند الجمهور أن الشرط يكون فاسدا مفسدا. المسألة الثالثة، قال: واختلفوا في المقارض، يشترط رب المال عليه خصوص التصرف. الأصل أن المقارض العامل المضارب أنه يتصرف فيما فيه يعني مصلحة للطرفين، أنت تعطيني مال أضارب به، فإذا لا تحجر علي، دعني أتاجر حتى أربح وأستفيد. لكن جاء رب المال وحجر على العامل فألزمه ببعض التصرفات، فهل هذا يجوز؟ وهذا أيها الإخوة، يعني نحن لو استوعبنا هذه المسائل كما قال ابن رشد، يعني هذه المسائل تعتبر أصول للباب، هذا كله موجود في الأسواق. يعني أنا أذكر مرة أنني اشتركت إنسان في محل، فاشترطت عليه ألا يبيع بليش؟ بالتقسيط. كنت يومها أرى يعني رأي الشيخ الألباني أن بيع التقسيط يعني هذا من ليش؟ من الربا. فاشترطت عليه هذا الشرط، وهو كان يعني كأنه قبله على مضض كما يقولون. فلما رأيته خالف الشرط فسخنا الشركة. فالمهم أن رب المال يعني أحيانا يلزم العامل ببعض التصرفات. قال: مثل أن يشترط عليه تعيين جنس ما من السلع، يقول له تتاجر في سلع معينة، أو تعيين جنس ما من البيع كما ذكرت لكم الآن نقدا أو تقسيطا، أو تعيين موضع مال التجارة، يقول له تتاجر في بلد كذا وكذا، أو تعيين صنف ما من الناس يتجر معهم. فهذه المسألة الثالثة، أنه يشترط عليه خصوص التصرف ليس عموم التصرف كما هو المعتاد. المعتاد أن العامل يتصرف عموم التصرف ما لم يكن إيش حراما من جهة الشرع. القول أول فقال مالك والشافعي في اشتراط جنس من السلع لا يجوز ذلك إلا أن يكون ذلك الجنس من السلع لا يختلف وقتا ما من أوقات السنة إلا أن يكون ذلك الجنس من السلع لا يختلف. فلو ألزمتك كمضارب مثلا بسلع معينة فالشرط أن تكون السلع لا تختلف أسعارها، فيكون وجه عدم الجواز ماذا؟ لا يجوز. لماذا؟ لأن السلع تختلف إيش؟ تختلف أثمانها. ولذلك قالوا إلا أن يكون ذلك الجنس من السلع لا يختلف وقتا ما من أوقات السنة. القول الثاني وقال أبو حنيفة يلزمه ما اشترط عليه، وإن تصرف في غير ما اشترط عليه ضمن. فهذا هو فائدة الخلاف، أنه إيش؟ أن أبو حنيفة إيش؟ يلزمه بالإيش؟ بالضمان في غير ما اشترط عليه. قال فمالك والشافعي رأيا أن هذا الاشتراط من باب التضييق على المقارض فيعظم الغرر بذلك، وأبو حنيفة استخف الغرر الموجود في ذلك، كما لو اشترط عليه ألا يشتري. تأمل هنا أن الاشتراط بالنفي، هناك الأول إيش؟ يشترط عليه أن يشتري، هنا إيش؟ ألا يشتري، فهذا جائز بالاتفاق. فيمكن أن أعطيك مالا مضاربة وأقول لك ضارب ولكن لا تشتري سلعة معينة، كما لو اشترط عليه ألا يشتري جنسا ما من السلع لكان على شرطه في ذلك بإجماع. سبحان الله، فهم أجمعوا على أنه يجوز له أن يشترط عليه أن لا يشتري نفي، وإنما الخلاف في ماذا؟ في أن يشتري كذا، أن يتاجر في سلعة معينة. المسألة الرابعة قال ولا يجوز القراض المؤجل يعني المؤقت. فإذا الأصل في القراض أنه مفتوح. إيش معنى مفتوح؟ يعني يمكن أن يتم التعاقد اليوم، تاني يوم أحد الطرفين يقول أريد أن أنسحب. هذا هو الأصل في القراض. فالأصل في القراض أنه لا يوقت. وإيش معنى التوقيت؟ معنى التوقيت أنه لا يجوز لأحد الطرفين أن يفسخ قبل انتهاء المدة. طيب، وبعد انتهاء المدة لا يجوز له أن يتصرف. هذا معنى التوقيت. فلا يجوز القراض المؤجل عند الجمهور. القول الثاني وأجازه أبو حنيفة، أجازه أبو حنيفة إلا أن يتفاسخ، يعني حتى في القراض المؤجل عند أبي حنيفة يجوزه إلا أن يتفاسخ. فمن لم يجزه رأى أن في ذلك تضييقا على العامل يدخل عليه مزيد غرر. كيف ذلك؟ لأنه ربما بارت عنده سلع فيضطر عند بلوغ الأجل إلى بيعها فيلحقه في ذلك ضرر، صح؟ إذا كان القرار مؤجل فممكن أن تبور عنده سلع ينخفض سعرها، فإذا قارب الأجل يبيعها بلاش ولو بالخسارة. ومن أجاز الأجل شبه القراض بالإجارة. على كل حال، يعني نحن نستفيد من مثل هذا الخلاف في بعض الصور، يعني أحيانا بعض الصور يعني يفيد فيها القول ليش؟ القول القليل، الجمهور على المنع أبو حنيفة على الجواز، أحيانا تأتيك صورة يعني إنما يصلح فيها مذهب أبي حنيفة رحمه الله مثلا. المسألة الخامسة قال: ومن هذا الباب اختلافه في جواز اشتراط رب المال زكاة الربح على العامل في حصته من الربح. أعطيك مالا مضاربة وأقول لك شوف الزكاة في حصتك من الإيش؟ من الربح. طبعا رأس المال زكاته على من؟ على رب المال، لا خلاف فيه، وإنما زكاة الإيش؟ الربح. أقول زكاة الربح في حصتك. طيب ابتداء هل هذا يعني فيه غرر أو شيء؟ ما فيه شيء. لو كنت شرطت لك مثلا الثلث، ثلث الربح، فعندما اشترط عليك أن تكون الزكاة في نصيبك فكأنني شرطت لك ثلث ناقص كم؟ واحد على أربعين، ربع العشر. فيطرح الآن ثلث ناقص واحد على أربعين، يطلع الجواب 37 على 120. فبدلا أقول لك الثلث كأنني قلت لك لك 37 من 120. فهذا ابتداء يعني واضح، ومع ذلك فيه الخلاف. قوله: فقال مالك في الموطأ. وتأمل هناك فرق بين أن نقول قال مالك في الموطأ وقال مالك. في الغالب أن يكون قال مالك، إذا كنا مثلا قال مالك وقال مالك في الموطأ، أنه يكون إيش؟ خلاف، فيكون قول الإمام خلاف ما إيش؟ خلاف ما قاله في الموطأ أو رواه، فهذا معروف. ولذلك لما كنا نستدل على الذين يقولون بالسدل في مذهب مالك، نقول لهم مالك روى في الموطأ: أمرنا معشر الأنبياء أن نضع أيماننا على شمائلنا في الصلاة، فلهم أن يردوا يقولوا إيش؟ قول الإمام خارج الموطأ يختلف عن قوله في الموطأ أو عما رواه، فهذا يمكن أن يرد بمثل هذا. فقال مالك في الموطأ هذا لا يجوز، ورواه عنه أشهب. وقال ابن القاسم هذا القول الثاني: ذلك جائز، ورواه عن مالك. رواه عن إيش؟ عن مالك، يعني ليس في الموطأ. وبقول مالك أي قول؟ الثاني. نعم، لا، وبقول مالك قال الشافعي. وحجة من لم يجزه، وطبعا حجة ضعيفة كما سترى، أنه تعود حصة العامل ورب المال مجهولة. الجواب: لا تكون مجهولة، طالما أنها نسبة فلا تكون مجهولة، إنما تكون مجهولة إذا كانت قدرا، وأما إذا كانت نسبة فلا تكون مجهولة، لأنه لا يدري كم يكون المال في حين وجوب الزكاة فيه. نقول هذا لا يضر، هذا لا علاقة له بلاش بالزكاة، لأن الزكاة متوقفة على الربح سواء زاد ويش أو نقص. فهذا التعليل الأول واضح أنه ضعيف جدا. قال: وتشبيها باشتراط زكاة أصل المال عليه، أي على العامل، هذا واضح أنه ما يجوز، لأن أصل المال لمن؟ لرب المال، فكيف يوجب زكاة ماله على إيش؟ على غيره. فهذا أيضا ضعيف، تشبيه ضعيف. قال: وتشبيها باشتراط زكاة أصل المال عليه، أي يعني على العامل، فإنه لا يجوز باتفاق. وحجة ابن القاسم أنه يرجع إلى جزء معلوم النسبة وإن لم يكن معلوم القدر، لأن الزكاة معلومة النسبة من المال المزكى، فكأنه اشترط عليه في الربح الثلث إلا ربع العشر، أو النصف إلا ربع العشر، أو الربع إلا ربع العشر. وذلك جائز، وليس مثل اشتراطه زكاة رأس المال، لأن ذلك معلوم القدر غير معلوم النسبة. ممكن زكاة رأس المال تأتي على ليش؟ على ربحه، على حصته من الربح كاملة. قال: فكان ممكنا أن يحيط، اللي هو إيش؟ زكاة رأس المال. فكان ممكنا أن يحيط بالربح، يحيط يعني إيش؟ يذهب، كما قال سبحانه: وأحيط بثمره، يعني ذهب. فيبقى عمل المقارض باطلا. إذا قلنا له يعني زكاة رأس المال من حصتك، فقد تحيط زكاة رأس المال بالربح كله، فيبقى عمله باطلا أي ذاهبا. المسألة السادسة، وهي عكس المسألة ليش الخامسة. في المسألة الخامسة، من الذي اشترط زكاة الربح؟ اشترطها رب المال على ليش؟ على العامل. الآن هل يجوز العكس؟ وهل يجوز أن يشترط ذلك المقارض على رب المال؟ قال: في المذهب فيه قولا. هذه العبارة ربما شوية فيها لبس. نحن نقول في المذهب المالكي يعني قولان عموما من البداية: قول من لم يفرق بين العامل ورب المال، وقول من فرق. فالذين لم يفرقوا بين رب المال والعامل قالوا: يجوز لأيهما أن يشترط الزكاة على الآخر في حصته. هذا الذين إيش؟ الذين لم يفرقوا بين ليش؟ بين العامل ورب المال في الاشتراط. والثاني من فرق. إيش يعني فرق؟ يعني قالوا: إذا اشترط رب المال على العامل جاز، وإذا اشترط العامل على رب المال لم يجوز. فإذا نقول في المذهب المالكي قول من لم يفرق، وقول من إيش؟ من فرق. من لم يفرق جوز لأيهما أن يشترط الزكاة على الآخر في حصته، وأما من فرق فقيل يجوز للعامل لا لرب المال، وقيل يجوز لرب المال لا للعامل. وأما العبارة التي عندك أنها فيها نقص أو خلط، قال: في المذهب فيه قولان، قيل بالفرق بين العامل ورب المال، المفروض يقابله هذا، وقيل بعدم الفرق، المفروض يقابله هذا. قال: وقيل يجوز أن يشترطه العامل على رب المال، ولا يجوز أن يشترطه رب المال على العامل، وقيل عكس هذا، يعني من اللي يشترط رب المال على العامل. فالذي ذكرته لك أحسن، تفرع فرعين، تقول قول من لم يفرق وقول من فرق. من لم يفرق قال يجوز لأيهما أن يشترط الزكاة في نصيب الآخر، وأما قول من فرق فعندنا قولان، فمنهم من قال يجوز للعامل لا لرب المال، وقيل العكس وهو يجوز لرب المال لا للعامل. المسألة السابعة، قال: واختلفوا في اشتراط العامل على رب المال غلاما بعينه على أن يكون للغلام نصيب من المال يعينه. هذا هو الأقرب، غلاما يعينه. وإيش الفرق بين غلام بعينه أو غلام؟ ما هي نفس الشيء. فإذا هذا أقرب، يعينه. قال: على أن يكون للغلام نصيب من المال. فأنا مثلا دفعت إليك ليش؟ مالا للتجارة المضاربة، فأنت قلت أنا بأستعين بهذا الفتى، وهذا الفتى له مثلا عشر الربح. القول أول فأجزاه مالك والشافعي وابو حنيفة، القول الأول. الثاني وقال أشهب من أصحاب مالك: لا يجوز ذلك. فمن أجاز ذلك شبهه بالرجل يقارض الرجلين، فبدل أن أعطي مالي لواحد أعطيته ليش؟ لاثنين. ولا مانع أن يختلف في نصيبهما من الربح. لماذا؟ الواحد خبير والثاني يعني على قد حاله، فما في مانع أن يختلف في حصتهما من الربح. ومن لم يجد ذلك رأى أنها زيادة ازدادها العامل على رب المال. لا، ليست زيادة، هو ما ازدادها ليش؟ لنفسه، ما ازدادها لنفسه، وإنما هو ازدادها لهذا ليش؟ لهذا الغلام. قال: فأما إن اشترط العامل غلامه. ربما هذا أبو عبد السلام خلانا تردد فيه بعينه. أيوة بعينه، يعني لا يكون غلاما له هو. قال: فأما إن اشترط غلامه، يعني غلامه هو العامل عنده غلمان، فهو اشترط لغلامه هو أن يكون له كذا وكذا، فقال الثوري: لا يجوز، وللغلام فيما عمل أجرة المثل. هذا هو التصويب، كل شيء يقال فيه لا يجوز فلا بد أن تنتقل لي الحكم بالعدل، والله هذا لا يجوز، فإذا تثبت له أجرة المثل. قال: وذلك أن حظ العامل يكون عنده مجهولا، يعني باشتراط هذا للغلام. الباب الثالث في أحكام القراض. طيب نقسم تقسيما أحكام القراض، نفرح فرعين: القراض الصحيح والقراض ليش؟ الفاسد. كما مر علينا قبل ذلك في البيوع، أحكام البيوع الصحيحة وأحكام البيوع ليش؟ الفاسد. طيب، والقراض الصحيح ينقسم إلى قسمين: أحكام هي موجبات العقد، موجبة يعني ناشئة بسبب العقد، أحكام هي موجبات العقد. والفرع الثاني طوارئ، يعني أحكام طارئة. طيب، موجبات العقد تنقسم إلى قسمين: تابعة وغير إيش؟ وغير تابعة. فهناك من موجبات العقد ما يكون تابعا، يعني تابع للموجبات، وهناك ما لا يكون تابعا. قال: والأحكام منها ما هي أحكام القراض الصحيح، ومنها ما هي أحكام القراض الفاسد. وأحكام القراض الصحيح منها ما هي من موجبات العقد، أعني أنها تابعة لموجب العقد، ومنها ما هو مختلف فيها. لو زودنا منها يكون أحسن. ومنها ما هو مختلف فيها، هل هي تابعة أو غير تابعة. قال: ومنها أحكام طوارئ تطرأ على العقد مما لم يكن موجبه من نفس العقد، مثل التعدي والاختلاف وغير ذلك. فأعطاك أمثلة على الطوارئ، وهي التعدي والاختلاف: اختلف رب المال مع المضارب، تعدى المضارب على الشركة، فهذه كلها طوارئ. قال: ونحن نذكر من هذه الأوصاف ما اشتهر عند فقهاء الأمصار، ونبدأ من ذلك بموجبات العقد، وبعدين سيتكلم بعد ذلك في أحكام الطوارئ. طيب، في موجبات العقد سنحصي من كلامه أربع مسائل. المسألة الأولى مسألة اللزوم: هل عقد المضاربة، يعني إذا تم عقد المضاربة، هل هو عقد لازم؟ قال: إنه أجمع العلماء على أن اللزوم ليس من موجبات عقد القراض. ولذلك نحن قلنا ماذا؟ إن عقد القراض عقد إيش؟ جائز، ليس لازما، فيمكن في أي لحظة تفضي الشركة، فهذا إجماع. وأن لكل واحد منهما فسخه، بس هذا متى؟ ما محل الإجماع؟ دوما تدقق في محل الإجماع. بعض الناس عندما ينقل الإجماع ينقل الإجماع هكذا مطلقا، أحيانا يكون الإجماع في محل معين. فما هو محل الإجماع؟ قال ما لم يشرع العامل في القراض. سويت بيني وبينك عقد قراض وأعطيتك الفلوس وانت لسه ما ايش لم تشتري البضائع للتجارة، فبهذه الصورة بالإجماع يجوز لكل واحد من الطرفين أن يفسخ. قال واختلفوا إذا شرع العامل، إذا شرع العامل في القراض في التجارة، ذهب واشترى البضائع وخلاص هيبدأ في التجارة. فقال مالك هو لازم، هذا القول الأول. فعند مالك أن عقد القراض يلزم بالإيش؟ بالشروع فيه. قال وهو عقد يورث كمان، يعني لازم ويورث، يعني لو مات أحد الطرفين فيرثه ورثته في العقد، فإن مات وكان للمقارض بنون أمناء، انظر إلى هذه الشروط، بنون أمناء كانوا في القراض مثل أبيهم، وإن لم يكونوا أمناء كان لهم أن يأتوا بأمين. يعني لو صاحب المال قال لهم لا أنا ما أثق فيكم، قال طيب أنجيب لك واحد أمين. قول الثاني وقال الشافعي وابو حنيفة لكل واحد منهما الفسخ إذا شاء وليس هو عقد يورث. فعند الشافعي وابو حنيفة أن عدم اللزوم مستمر. التوجيه، فمالك ألزمه بعد الشروع في العمل لما فيه من ضرر ورآه من العقود الموروثة. والفرقة الثانية الشافعي أبو حنيفة شبهت الشروع في العمل بما إيش؟ بما إيش أبو عبد السلام؟ وإيش رأيك؟ شو الشروع بعد الشروع؟ الصواب قبل. نعم والفرقة الثانية شبهت الشروع في العمل بما قبل الشروع في العمل. نعم، هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية الربح، فهذا كله من أحكام القراض. قال ولا خلاف بينهم أن المقارض إنما يأخذ حظه من الربح بعد أن ينض جميع رأس المال. إيش معنى ينض؟ ينض يعني البضاعة تتحول لإيش؟ فلوس. أنا أعطيتك 100,000 اشتريت بها سلع، بعت 50%، ما تجي تقول أنا أبغى الربح، لا، لابد أن تبيع كاملا وبعد ذلك تطلب ليش؟ تطلب الربح. هذا معنى ينض. ينض جميع رأس المال يعني يتحول إلى، تتحول السلع والبضائع إلى إيش؟ إلى دراهم ودنانين. والله أعطيتك 100,000 اشتريت وبعت صاروا 100,000 150,000 الحين نضت البضائع، يعني تحولت إلى دراهم ودنانير. هذا لا خلاف بينهم أن المقارض إنما يأخذ حظه من الربح بعد أن ينض جميع، هذا المهم، جميع رأس المال. وأنه إن خسر يعني في الصفقة الأولى مثلا، ثم اتجر ثم ربح جبر الخسران من الربح. على كل حال الذي يهمنا النتيجة النهائية، لأنه مثلا اشترى بالمائة ألف بضائع، الصفقة الأولى خسرت، الصفقة الثانية ربحت، الثالثة خسرت. الذي يهمنا في النهاية المائة ألف صاروا كم في ربح ولا ما في؟ نعم. قال واختلفوا، من أول واختلفوا إلى ويكون الباقي قراضا، هذا حطها بين قوسين معقوفين، لأن هذه المسألة ليست من مسائل ليش؟ الأحكام العادية، وإنما هي من مسائل الطوارئ. هذه المسألة من مسائل الطوارئ، وسيذكر ابن رشد لماذا حشرها في المسائل التي هي من موجبات العقد. قال واختلفوا في الرجل يدفع إلى رجل مالا قراضا فيهلك بعضه. يهلك هذا هذه أحكام طوارئ ولا موجبات؟ نقول هذه طوارئ. فيهلك بعضه قبل أن يعمل فيه. نعم، دفعت لك 100,000 مثلا، سرق منها 20,000، قال ثم يعمل فيه فيربح. فيريد المقارض أن يجعل رأس المال بقية المال بعد الذي هلك، هل له ذلك أم لا؟ العامل جاء قال يا صاحب المال أنت عطيتني 100,000 سرق منها، فخلاص نخلي نجيب العقد ونبدل، نخلي رأس مال الشركة بدل 100,000 نخليها كم؟ 80,000. فقال مالك وجمهور العلماء إن صدقه رب المال أو دفع رجل مالا قراضا لرجل فهلك منه جزء قبل أن يعمل فأخبره بذلك فصدقه ثم قال له يكون الباقي عندك قراضا على الشرط المتقدم، لم يجز حتى يفاصله ويقبض منه رأس ماله وينقطع القراض الأول. انظر إلى الفصل في المعاملات، إذا صدقه يقول له تعال، ويقطع العقد الأول ويكتب عقد من إيش؟ من جديد. فلا بد أنه يعني يلغي الأول تماما. القول الثاني، وقال ابن حبيب من أصحاب مالك إنه يلزمه في ذلك القول ويكون الباقي قراضا. قال ابن رشد وهذه المسألة هي من أحكام الطوارئ، ولكن ذكرناها هنا لتعلقها بوقت وجوب القسمة وهي من أحكام العقد، فعلم أن هذه المسألة التي قبل ذلك اللي هو بعد أن ينض هذا إيش؟ وقت وجوب إيش؟ القسمة. يعني المسألة الثانية بدل أن نقول الربح نقول وقت وجوب قسمة الربح، وقت وجوب قسمة الربح. المسألة الثالثة من أحكام العقد وهي نفقة العامل، وهذه طبعا بيحصل فيها خلاف كثير، نفقة العامل. قال واختلفوا هل للعامل نفقته من المال المقارض عليه أم لا، على ثلاثة أقوال. فقال الشافعي وأحمد في أشهر أقواله، الشافعي في أشهر أقواله والإمام أحمد، لا نفقة له أصلا إلا أن يأذن له رب المال. لا نفقة له في ماذا؟ الآن هيقعد يأكل ويشرب هو وعياله من مال التجارة، هم لا يعنون هذا، وإنما يعنون النفقة المتعلقة بالإيش؟ بالتجارة نفسها. وطبعا هذا يعني عدم تجويزه وأيضا تجويزه بإطلاق يعني ليس بصواب، وإنما لابد من يعني التحديد، وهي النفقة التي هي أو التي يعني هي لازمة للتجارة حتى يحصل الربح. الآن أنا لو أنا عامل مثلا أنا أنفق على الشركة على التجارة حتى يحصل الربح، ما أنفق على نفسي، حتى لو أنفقت على نفسي فيكون إنما هذا من أجل ماذا؟ التجارة أيضا. قول الثاني وقال قوم له نفقته، وبه قال إبراهيم النخعي والحسن وهو أحد ما روي عن الشافعي. قول الثالث وقال آخرون له النفقة في السفر من طعامه وكسوته. ليش في السفر؟ لأنه في السفر بالسفر للتجارة، وليس له شيء في الحضر، وهذا أيضا وقد يكون في الحضر ومن أجل ماذا؟ ومن أجل التجارة. وبه قال مالك وأبو حنيفة والثوري وجمهور العلماء. إلا أن مالكا، هذا اختلاف في القول الثالث، قال إذا كان المال يحمل ذلك يعني يتحمل النفقة. قال الثوري ينفق ذاهبا ولا ينفق راجعا. قال الليث يتغدى على المصر ولا يتعشى في المصر ولا يتعشى. وروي عن الشافعي أن له نفقته في المرض، والمشهور عنه مثل قول الجمهور أن لا نفقة له في المرض. صحيح، مرض العامل وإيش دخل الشركة بمرضه؟ وحجة من لم يجزه أن ذلك زيادة منفعة في القراض فلم يجز، أصله المنافع. وحجة من أجازه أن عليه العمل في الصدر الأول، الصدر الأول يعني في الصحابة، إن هذا كان في الآثار الموجودة في المضاربة عن الصحابة كان فيها هذا. يمكن أن تراجع المغني للمجلد السابع صفحة 133، ذكر هنا آثار الذين يعني كانوا يضاربون من الصحابة. روى مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه أن عبد الله وعبيد الله ابني عمر بن الخطاب خرج في جيش إلى العراق فتسلف من أبي موسى مالا وابتاع به متاعا وقدم به إلى المدينة فباعه وربح فيه، فأراد عمر أخذ رأس المال والربح كله، فقال لو تلف كان ضمانه علينا فلما لا يكون ربحه لنا. فقال رجل يا أمير المؤمنين لو جعلته قراضا، قال قد جعلته، وأخذ منهما نصف الربح. قالوا هذا يدل على جواز القراض. وكذلك روى مالك أيضا عن العلاء بن عبد الرحمن عن ابن جده أن عثمان قارضه، وعن قتادة عن الحسن أن عليا قال إذا خالف المضارب فلا ضمان، هما على ما شرطا. وعن ابن مسعود وحكيم بن حزام أنهما قارضا ولا مخالف لهم في الصحابة، فحصل إجماعا. نعم، فهذا ذكره ابن قدامة من أجل بيان أن المضاربة كانت في عصر الصحابة. فهنا ابن رشد يقول أن عمل الصدر الأول كان على هذا، ومن أجازه في الحضر شبهه بالسفر. المسألة الرابعة وهي حضور رب المال عند قسمة الربح، وأجمع علماء الأمصار على أنه لا يجوز للعامل أن يأخذ نصيبه من الربح إلا بحضرة رب المال. وهذا تجد فيه عجائب، تعطي المال لمضارب وعند الحساب يقول لك ده أنا خدت مرة 5000 ومرة خدت 10000 ومرة خدت كذا، كيف يجوز له أن يأخذ بدون حضور رب المال؟ فهذا لا يجوز للعامل أن يأخذ نصيبه من الربح إلا بحضرة رب المال، وأن حضور رب المال شرط في قسمة المال وأخذ العامل حصته، وأنه ليس يكفي في ذلك أن يقسمه بحضور بينة ولا غيرها. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.